إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان، وأن يقيمنا وإياكم على الجادة ببركة هذه الأيام التي باركها سبحانه وبحمده. ثم أعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، والحق أنه يعني بسبب الأخ الذي دعاني، هو قال لي الطريق غلط، فتعرف كنا بندرس زمان في المدرسة طريق رأس الرجاء الصالح، وبعدين اختصروه، هو ده أشبه ما أتيت به. أنا جاي من حلوان، إيه اللي طلعني الطريق الدائري لحد ما انزل من عند المرج وبعد المرج، كان قال لي تعالى من حلوان جري. انا اظن كانت تبقى اسهل وايسر شويه، جزاه الله عنا خيرا، لكن انا عايز يعني ارد وصمتها ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يجعل فيكم العوض مما فات وسبق، كان وقع الاختيار على اكمال او على ابتداء كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله، والذي كنا قد ابتدأناه بجواركم هنا في مسجد العزيز. ومع ذلك الإخوة لا زالوا الآن بالخيار، جئت لأخيركم نكمل على ما كنا قد ابتدأناه أو نستأنف، يعني نبدأ الكتاب من أوله خالص، من أول ترجمة ابن القيم خالص، اللي هو الشغل اللي بدأناه هناك. الإخوة يفيدونا بقدر استعدادهم يعني، وإن شاء الله يبقوا يكتبوا الكلام ده على الصفحة وإحنا نستجيب لكم إن شاء الله عز وجل. لكن بين يدي هذا الكتاب المبارك أيها الإخوة، لا ينبغي علينا أبدا أن نهمل الساعات والأوقات، لا سيما منها الفاضلات، فإن الله عز وجل بين أنه يختار لنا في كل شيء. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لا يستطيع أحد منا أن يدبر لنفسه أمره، لذا من آمن باختيار الله عز وجل وإرادته ونفوذ مشيئته تلذذ بالانطراح على عتباته تسليما. يبقى أصبح المرء من إذا علمت أنه يخار لك ما لم تخر لنفسك، إذا علمت أنك إذا خرت لنفسك خرت خطأ، وأنه سبحانه وبحمده يسددك بما يصلحك، إن طرحت مستسلما له، يعني هو سبحانه وتعالى مستسلما لمقاديره، تمر عليك مقاديره وأنت تحسن الظن فيه سبحانه وبحمده، فما يمر عليك قدر إلا ويزيد إيمانك معه. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب في وقت كان في شدة غزوة الأحزاب، أشاد الله عز وجل بالشدة فيها أكثر من غزوة بدر، مش كده ولا لا؟ مع أن غزوة بدر أعظم باتفاق، لكن الله عز وجل لما ذكر غزوة الأحزاب ذكر فيها الضيق والشدة التي وقعت على المؤمنين، وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من خلاصة الصحابة استشرفوا نصر الله عز وجل، مش كده؟ ومع ذلك في ثناياها قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثبت هؤلاء بالتسليم باستشراف المقادير، فالأيام فضلها الله بعضها على بعض، والأشهر
فضلها الله بعضها على بعض، والأماكن فضلها الله عز وجل بعضها على بعض، فكانت هذه النفحة الكبيرة جدا اللي هي شهر رمضان. ونحن نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، وإلا فسنة الله عز وجل في شهر رمضان أنك من أواخر شعبان وتستفتح رمضان، من أواخر شعبان وأوائل رمضان إلى منتصفه تلاقي الناس بتموت، مش كده ولا لا؟ الواحد بقاله كام سنة متتبع الموضوع ده، آخر شعبان تفضل كل شوية في جنازة، حتى أننا شيعنا يوما جنازة فدخلنا معها إلى المقابر، ما إن ورينا الرجل إلى التراب خرجنا لقينا جنازة أخرى داخلة، فعدنا معه، رجعنا معه مرة أخرى. يموت الناس وكأنها رسالة إلى أن الله عز وجل إذ قد أمدك بالحياة فقد أنعم عليك. وأنتم تعلمون الحديث المشهور لأبي عبيدة رضي الله عنه أنه رأى في نومه رجلين من أصحابه قتل أحدهما في سبيل الله ومات الآخر بعده بعام، فرأى هذا الرجل الذي مات بعد أخيه بعام، مات على فراشه، واحد مات في سبيل الله، في إيه أعظم من أن يموت المرء شهيدا في سبيل الله عز وجل؟ ذروة سلام، ما فيش حاجة كده. لما بكى جابر رضي الله عنه على أبيه عبد الله بن حرام بكى وأجهش، وجاءت عمته فبكت وأجهشت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وقف قدام جابر كده وأمام عمتي، وقال ابكوا أو لا تبكوا براحتكم خالص، فوالله ما كلم الله فوالله لقد كلم الله أباك كفاحا. كلم عبد الله بن حرام دغري كده مباشرة من غير حجاب ولا ترجمان، ايه أفضل بقى من كده؟ ولما رأى الشهداء قدرهم عند الله عز وجل فقال ما تسألون، كان سؤالهم ايه؟ قال ردنا الى الدنيا لنموت فيك ونخبر اخواننا بما اصابنا من كرامة. نسأل الله عز وجل ان يسهل لنا شهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين. طيب ده مات شهيد في سبيل الله عز وجل، والتاني مات بعديه بسنة وعلى فراشه ثم رآه اعلى منه درجات، فأصبح يحدث الناس، فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ إليه صلى الله عليه وسلم كلمه ماذا رأيت؟ قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه كان متعجبا، يا رسول الله يموت الرجل في سبيل الله شهيدا مقبلا غير مدبر جريئا صادقا مصدقا، ثم يموت أخوه على فراشه ثم يكون أخوه أعظم منه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أليس قد مات بعده بعام؟ قال بلى. قال أليس قد صلى كذا وكذا صلاة؟ يعني ممكن الإنسان بالصلاة يبلغ هذا المبلغ؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة. أليس قد سجد لله كذا وكذا سجدة؟ قال بلى. قال أليس قد صام رمضان؟ فقال له بلى. قال فإنما بينهما أبعد مما بين المشرقين، لا يمكن يحصلوا أبدا إذا كان أحسن فيها. ولا زلنا ننظر إلى شهر رمضان أيها الإخوة في التاريخ، في تاريخي شهر رمضان يؤرخ له أنه فرض الصيام في سنة 2 هجرية، قبلها في شهر شعبان تحولت القبلة فحصل التمايز بين المسلمين والكافرين، وبعدين نزل شهر رمضان نقوم نصوم شهر رمضان 17 منه تبقى غزوة بدر، قوض المشركون تماما ومات أكابرهم، خلاص ما عادش لهم قوة ولا دولة ولا هيئة ولا حاجة خالص. أي صوم هو الصوم الذي صامه الصحابة؟ مع أن لما أنت تتبع تلاقي إيه؟ أن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطروا ليتقووا على السفر ويتقووا على الإيه؟ على مناهضة الأعداء. يعني إذا كمان السبعتاشر يوم دول مش كلهم كانوا صيام، ومع ذلك قوض الله عز وجل بهم الدولة الكفر. أي شيء هو رمضان وأي شيء هي عبادة الله عز وجل وطاعته أيها الإخوة؟ فشهر رمضان منحة من الله عز وجل، فالحمد لله الذي أحيانا، فقضينا رمضان ولازلنا إلى الآن بعد شهر رمضان، لأنه بعد شهر رمضان يظهر الصادق. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فكان على كل صاحب همة أن ينظر في المخزون السهل الذي أتاه سهلا يسيرا من الله عز وجل في شهر رمضان. انت في شهر رمضان بتصلي النافلة زيها زي الفريضة، واضرب الفريضة في 70,000 ضعف، مش كده ولا لا؟ وحسنات بقى يعني زي ما بيقول كده حسنات بالكوم، وتأتيك بأقل جهد، تروح تصلي التراويح خلف الإمام تحتسب ما خلف الإمام إنك أنت تصلي حتى يخرج الإمام من صلاته تحسب لك قيام ليلة، وقيام ليلة متقبلة. يعني أنا ممكن أصلي النهاردة من بعد العشاء لحد الفجر وبعدين يدخل فيها الرياء ولا النفاق ولا أي شيء من غوائل الأعمال، يبقى العمل ولا خدت حاجة، تعبت بس وخلاص. إنما الذي وعدك الله به إنك لو قمت ليلة خلف الإمام حتى يسلم الإمام من الصلاة من أول ما بدأ لحد ما يسلم تكتب لك ليلة كاملة، ليلة كاملة متقبلة. فكان الفضل عظيم للغاية يشعر به كل صاحب قلب. طيب أيها الإخوة، هل العمل في قوة واحدة هي قوة جلب الإيمان؟ وأنا أريد لعلنا إن شاء الله في ثنايا كتاب الوابل الصيب نتحدث عن هذا بشيء من الاستفاضة، بس أريدك أن تنصت معي في هذا المقطع. لك لجلب الإيمان قوتان، والمعلومة دي في غاية الخطورة، لأن ده سبب اللي احنا بنقع تاني. في قوتين لجلب الإيمان، قوة جلب الإيمان وقوة حفظ الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مش كده؟ يبقى كده جلبوا، صلوا صلاة حسنة، صلوا صلاة متينة، صلوا صلاة تصعد إلى الله عز وجل. طيب خدت عليها حسنات كثيرة مش كده؟ مشكلتنا احنا بقى عن السلف ايه؟ ان انت تاخد الحسنات الكثير دي تحطها في الخزنة وتسيب الخزنة مفتوحة، فيأتي الشيطان فينزفها، زي ما بتيجي في شهر رمضان تصحى اول يوم العيد تفاجأ بهذه الباقعة، ان الناس نزلت وبتبرجت من تبرجت واختلط من اختلط وخاض في حرمات الله من خاض. الله، طب ده انت بتضيع مخزونك. يبقى قوة الجلب هي شيء مهم جدا بس سهل، انما الشيء الصعب فعلا الذي لا ينظر اليه الا المتقون السالكون قوة الحفظ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما اكتفاش بالخشوع فقط ولا اكتفى بالديمومة دوام الصلاة فقط، وإنما ذكر الحفظ سبحانه وبحمده. هي دي القوة المهمة، أن يحفظ المرء نفسه، اللي هي كنت أسميها وإحنا بنتكلم عن الاستقامة لغة القطقطة، إن الواحد يحافظ على ما أخذ من ما حاز من عطية إيمانية بحيث يحسن يقول كلمة قط. تلاقي الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا مذ عقلت قط. يعني مات عنده 50 سنة الشافعي تماما رحمه الله، مش كده؟ يبقى 50 سنة من وهو عاقل. امتى الشافعي؟ لا الشافعي عاقل، يعني ممكن كان الشافعي ده بيحفظ مثلا، كان امامه وعنده 2 سنين ولا حاجه، يعني كان عاقلا وكان رضي الله عنه، كان حاجه. قال حفظت شعر الهزليين ورجلي في الغرز، هو بيحفظ الشعر يعني حاطط رجليه كده لسه هيركب، فواحد قال له معايا شعر بني هذيل، قال له اقرا، كل اللي يقولوا له حفظه وراح راكب ومشي من قريحته رحمه الله. يعني ده من 5 6 7 سنين بدأ يعقل حدود الله عز وجل، مش كده؟ 10 سنين، يعني 40 سنة وهو قائم على حد الله عز وجل لم يترك منه شيء. الإمام البخاري رحمه الله بيقول إني لأرجو ألا ألقى الله عز وجل ولأحد علي مظلمة قط، فما اغتبت أحدا مذ علمت حرمة الغيبة قط. وبرضو البخاري نفس الموضوع، كان لازال شابا صغيرا وهو عاقل رضي الله عنه، وكان اللي هي الأمثلة التي لعلني أزيل بها وإحنا بنتكلم في علاج مسألة الحفظ. لكن المهم هي لغة قط دي. هل إحنا الآن نستطيع أن نواجه أنفسنا أيها الإخوة إن كنا نحسن شهرا؟ وأنا عايز أقول لك على شيء، إصلاح الواقع أن يكون الناس لله عبادا. قال الله عز وجل ويا لطالما نودي بهذه الآية، لا سيما في الحقبة الأخيرة 3 سنين الفائتة أو 4 سنين الفائتة. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه بقى؟ أقاموا الصلاة. أول ما ربنا فتح له عمل إيه؟ بص للطاعة، صلى عدل. يقال أقام الشيء أي أعطاه حقه ومستحقه. أقاموا الصلاة، ومش معنى أقاموا الصلاة إن أنت الذين مكانهم في الأرض هيفضل قاعد في المسجد، لا ده دي بس أعلام الطاعة التي تأخذ بناصيتك إلى الله عز وجل. ولكن ادخلوا في السلم كافة كافة، يعني أخذ كل الدين فلا يتحرك ولا يرجع. لذلك أنا كنت أود أن أتحدث أو في ثنايا الكلام عن شهر رمضان أنه لا ينبغي أن تتشبه جلودنا بالأفاعي. الأفعى تحطها شوية ربنا يعافينا وإياكم، تبص لها نزعت جلدها، تسيب جلدها تلاقي جلد بس وتلاقي هي مش موجودة، فتغير جلدها دائما. أما صاحب المنهج الحق فهو بوجه واحد مستقيم. دخل أبو رافع الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، على حذيفة رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فقال له أوصني. تعرف الشيخ لما تكبر سنه ويتقدم عمره بيبقى أحكمت له الخبرة، فلما تيجي في آخر حياته تقول له أوصني هيقول لك كلام مش هتلاقي زيه في الدنيا، لأن ده عصارة السنين. حفظ العلم أيها الإخوة سهل، إن واحد يكون ذكي ربك عز وجل يفاضل بين الناس في عقولهم يحفظ بسهولة، إنما الخبرة في العلم دي محتاجة سن عمر. عشان كده ابن عبد البر لما قال إيه، لن تنال العلم إلا بستة ذكاء وحرص وتلقين أستاذ وطول زماني، من آخر البيت يعني أولا خارجين من الصيام برضه. طول زمان ليه؟ طول الزمان لأنه دي الخبرة في الخبرة في العلم. فسيدنا حذيفة ده بقى متخصص في الفتن، بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فكان متخصصا في هذه الفتن، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على الاثناشر منافق اللي كان عايزين يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المكان المرتفع في غزوة تبوك. عارفين كان في اثناشر واحد كده قالوا هنطلع نزقه من فوق، فنزلت أسماؤهم في من السماء، وهم دول المعنيين ابتداء بقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان أسماؤهم عند حذيفة رضي الله عنه، أول ما يجي واحد يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي، حذيفة يقول له صلي، خلاص يبقى مش من منهم، يقول له ما تصليش على رسول الله لأنه منهي أنه يصلي عن دول على هؤلاء بالذات، وإن كان الأمر فيه عموم. الشاهد أيها الإخوة مخضط علم حذيفة رضي الله عنه نتيجة بحثه بقى وطول العمر ده، قال أوصني. قال له إيه؟ قال أليس قد عرفت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. اوعى بقى نلاقيك كل يوم بوش. ليه؟ لأن الدين مش كل يوم بوش، إنما الدين هو وجه واحد. هو المصحف ده اللي عندنا هو اللي كان في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان في إيد أبو بكر وعمر، هو ولا اتغير الكلام ده؟ هو يا نفس الدين ويا نفس الشريعة. فلذلك لا يحتاج من المرء أن يتلون أو أن يتغير، ولذلك لا يزال المرء متعجبا من طول النفس الذي يقطعه الأئمة في الدفاع عن أئمتهم في تغيير الآراء حتى الفقهية. تلاقي نفس طويل لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في تقدمة المهذب عشان يقول إن الشافعي كل مذهبه هو القديم، أما الجديد فهو أربع مسائل فقط هي دي اللي ترجحت، وبعضها يخليه بعضهم يخليها ثلاثة عشان يقول إن الشافعي ما غيرش رأيه، مع إن تغيير الرأي في الاجتهاد الفقهي ده جائز ولا لأ؟ ما بيحصل. جالي اجتهاد جديد، جالي حديث جديد. قال بعضهم جلست إلى مالك رضي الله عنه، الإمام مالك، فرأيته لا يقول بتخليل البراجم، البراجم اللي هو إيه ما بين الأصابع دي تخليلها في الصلاة، وقيل اللحم اللي بيبقى بعضه على بعض ده، شوف لما تبقى مطبق إيدك كده تلاقي ده، لما تيجي تتوضى تحاول تعمل ايدك كده عشان الماء تخش فين في الاماكن دي الحتة فيها ثنايا دي. فقلت له يا ابا عبد الله، اذ خف المجلس قلت له يا ابا عبد الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل براجمه. فقال هذا اسناد جيد وما عرفته الا الان منك، انا اول مرة اسمع به الاسناد ده، ثم سمعته بعد ذلك يقول به، يقول خلوا البراجم يبقى غير الرأي هو لما أتى عليه. لكن في الجملة تغيير الرأي ده سب، في الجملة هو نفسه منقصة، إلا أن يكون للمرء بحث أقوى من اللي كان إيه من اللي كان من زي قبل. عشان كده تلاقي الأئمة يدافعون عنهم علشان مسألة التلون، حتى قال كان يقول الشاعر كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. تجمل، يعني مش معقول أبدا أن أنت تبقى كل يوم لك وجه معين. فالشاهد أيها الإخوة أن منهجنا واحد لا يتبدل ولا يتغير ولا يمكن. قال الله عز وجل فيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه المثلية، قلنا قبل كده أن المثلية في اللغة كلمة مثل غير كلمة نحو. لما نقول مثل هذا الكوب يبقى زيه بالضبط بألوانه بحجمه بنقشته، هو بالضبط ده. إنما لما نقول نحو هذا الكوب يبقى حاجة تشبه له. فلما الله عز وجل يقول فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به، أنت مطالب أن ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمنوا، كيف عالجوا الإسلام، كيف فعلوا في الأمر والنهي، تبقى زيهم بالضبط. وعلى قدر انحراف المرء ونأيه عن طريقهم على قدر إيه؟ على قدر دخوله في بنات الطريق، ينزل في الغلط بقى، ينزل يغلط. فمناط إصلاح الواقع أن يكون الناس لله عبيدا، لازم تؤمن بكده. فكلما كان المرء عبدا لله عز وجل مستسلما مطيعا، كلما كانت نصرة الله وإصلاح الله له أسرع وأنجز. والتاريخ غير شهيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وخلفه أشاوس، إن أطلقت الواحد منهم على حي أكل، صح ولا لا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله بيذكر في زاد المعاد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل على الحي الكامل من الكفار رجلين بس، يقول أحدهما لصاحبه: كن أنت خارجا وأنا في الداخل، فإن سمعت التكبير فانزل. ينزلوا الاثنين فيحدثوا في المشركين نكاية ويرجع كمان بالغنيمة، الاثنين بس، اثنين فقط. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس، مش كده؟ صوته زعيقة، صوته فقط. فكان صوت أبي طلحة رضي الله عنه فقط بهذا العدد من الناس، فما بالك بقوته وبأسه هو. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه مثل هؤلاء، وفي يوم بدر طول الليل يعمل ايه؟ يدعو الله عز وجل تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. قال علي رضي الله عنه: كان الناس في الليلة التي كانت بدر صبيحتها، كان الناس أمطرت السماء، فكان الرجل منا يتقي بدرقته ببيته بخيمته بشجرة، وناموا جميعا إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام الليل أجمعه. إذن الموضوع مش موضوع أن أنت وراك ناس أقوية جدا وكده، لا، ده الأصل أنه هو فين؟ في السماء، في السماء. فعلى قدر أن يكون العبد، أن يكون المرء عبدا لله عز وجل، على قدر نصرته وتأييده. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، الصفة الكاشفة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا إيه؟ يا عبد الله. هذا موجود في الحديث، الحديث كده، مش يا مسلم فقط بهويتك، وإنما عمليا أنت عبد لله عز وجل. فعلى قدر عبودية هؤلاء لله أنطق لهم الحجر والشجر. الحجر قال له: تعالى في واحد وراه مستخبي يهود، وتعالى تعالى موته اقتله حتى يستأصل الله عز وجل شأفتهم. فقضية أن يكون المرء عبدا لله عز وجل دي ضرورة لازم الإنسان يبحث فيها وينظر إليها. طيب في شهر رمضان حصلت كما قلنا كما كبيرا من الإيمان، قوة الحفظ كانت سائغة، فاضل قوة الجلب كانت سائغة، فاضل قوة الحفظ بقى. كيف نحافظ على ما كنا عليه في شهر رمضان، مخزون الإيمان الذي يسلب بسرعة؟ ده ممكن أول أيام كده في شهر شوال نفسك تغير، ده في ناس في أول ساعات في أول يوم العيد بلا نفسه تغير وأنكر قلبه، صح ولا لا؟ بعد المخزون الجامد قوي اللي حصله ده. كيف يحفظ المرء هذا الإيمان الذي حصله؟ بدراسة كيف يسلب، لأن لو عرفت الداء هتعرف له دواء، مش كده ولا لا؟ دراسة كيف يسلب الإيمان، إزاي الإيمان بيروح، إزاي بيتسرق من الواحد، وما هو تأثيره حينما يسرق. الشق الثاني اختيار الدواء المناسب. أما كيف يسرق ويسلب الإيمان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، وده بقى يعني كما يقال ورثناه كابرا عن كابر، كنا كده نأخذه من أجيال مشايخنا المتعاقبة، انه دايما بعد شهر رمضان يذكر لنا الحديث ده، عشان اقول لك خد بالك من مرض الايه، سلب الايمان وسرقة الشيطان للايمان. بس احنا وانتم بتقوم الصلاة امتى؟ لو تلت ساعة يعني الساعة 9:30 و5 مش نص وخمسة. طيب ماشي. فلا بس انا عشان فال كيف يسلب، انا اقول لك ده امر على عجاله، وان شاء الله واحنا برضو في سناء الوابل الصيب، كتاب الوابل الصيب كتاب يعالج فضل الذكر والنص على الذكر، وده في الحقيقه مشروع كبير لابن القيم رحمه الله. فضل الذكر اقوى عضله في جسمك اللسان، ودليل ذلك ان انت ما بتسكتش، مش كده ولا لا؟ قاعدين قافه الوقت اللي هو ايه، راغي راغي راغي، مفيش سكوت خالص، والمباحثات والمحادثات. ورايك ايه في الموضوع؟ طب رايك ايه بقى في المستقبل؟ هو كمان هيبقى ليه راي في المستقبل اللي جاي، حاجه في الحقيقه ما لا ترى كاليوم قط الحقيقه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. اقوى عضله في الجسم اللسان، بمنتهى السهوله انك ممكن ايه، واعظم الطاعات الذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر من الصلاة. ويقول ابن القيم رحمه الله الصلاة التي تشتمل على ذكر كثير خير من الصلاة التي لا تشتمل على مثل هذا العد من الذكر. يعني لو واحد قاعد يسبح ربنا في الركوع 5-10 تسبيحات، بخلاف اللي يسبح ربنا في الركوع 3، دي صلاة ودي صلاة تانية على قدر الذكر. وأقم الصلاة لذكر، انما جعلت الصلاة غلاف للذكر. فالقصد لعلنا نعالج ده بقى، ان ازاي يسلب من الانسان كم الايمان. لكن في عجالة قال النبي عليه الصلاة والسلام في سلب الايمان بيحصل ايه في الايمان. قال صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة رضي الله عنه والحديث الصحيحين، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت احدهما وانا انتظر الاخر. وده من يقين الصحابة بين قوسين بقى، أنا أنتظر، يعني هو شاف اللي جاي؟ ما شافوش. النبي بيقول أنا عارف إنه جاي. طب عارف ليه؟ متأكد ليه يا سيدنا حذيفة كده؟ أصل النبي قال، بس ما عندناش إلا كده. فاكرين من 3 سنين كده لما قالوا خلاص الحفريات وصلت تحت المسجد الأقصى إلى أنه سيسقط سيسقط، فاكرين الأيام دي؟ وطلع حد مسؤول في هؤلاء وقال لك أنا هنوقعه في اليوم الفلاني الساعة 3:30 إلى 5 بالظبط، والناس بدأت تتحدث، كل واحد يقابلك بيقول لك المسجد الأقصى هو هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين عرقين خشب ولا حاجة نحطهم عشان يا ابني النبي قال الكعبة هتتهد، انما المسجد الأقصى ما قالش هيتهد. يبقى ايه؟ يبقى مش هيتهد. وبجد؟ اه والله العظيم ما هو مهدود. طب ومين اللي يقنك كده؟ اصل الحديث صح ان النبي قال كده. قال قال عليه الصلاة والسلام، عمران بيت المقدس خراب يثرب، مش كده؟ وقال في الحديث في الصحيحين، كأني بذي السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة يقلعها حجرا حجرا. يبقى أنا عندي الأدلة أهو، إن بيت المقدس ذكر عمرانه، ما ذكرش إنه هيخرب. أقول له طب ده فهمك أنت وأنت يعني عالم؟ لا، ده مش فهم، ده فهم من مبارك فوري شارح سنن الترمذي. قال كده، ودليل ذلك أظن نقلاه عن الطيبي من أهل العلم. قال ودليل هذا اللي هي كلمة عمران بيت المقدس، أن بيت المقدس لن يهدم. إنما هو في إعمار دائم، إنما إيه اللي جاي للدليل إنها هتهدم وهترفع كمان من مكانها خالص؟ الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهدم مرتين وترفع في الثالثة. قال أهل العلم يعني تهدم الثالثة ثم تبنى ثم ترفع، ترفع خالص، ما تلاقيش في مكان، ما تلاقيش في المكان ده كعبة خالص. إنها ما قالش على بيت المقدس، يبقى عشان كده أنا منتهى مستريح خالص، احفر ما تحفرش. طب لو لا، لو قدر إن هو اتهدم هيبني تاني. إنما لا يمكن تقوم عليه الساعة وهو إيه؟ وهو مهدوم، لأنه ينزل بباب لد منه عيسى عليه السلام، صح؟ ودي اخر بقى مرات الساعه، ودي اللي هتبقى مستقره على كده لحد ما يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. فقال حدثنا بحديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر، لاني متاكد من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. حدثنا عن الأمانة. الأمانة اللي هي يا أخوانا الإيمان، الدين يعني الشريعة. حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في أصل كان الدين في أصل قلبه، لا يمكن يضحي بالدين أبدا. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها، اللي هو رفع ايه؟ رفع الأمانة منين؟ من قلب البني آدم، مننا اللي هي الأفراد يعني. فقال ينام الرجل النوم فترفع تقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الماجل، مثل الوقت، ثم تقبض، ثم ينام النوم فتقبض فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وتقل الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. قال حذيفة لقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعته، فلئن كان مؤمنا رده علي دينه، ولئن كان نصرانيا رده علي سعي، أما الآن فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث هو بمنتهى البساطة كيف يؤخذ الإيمان من القلب. شوفوا أخواننا في هذه العجلة السريعة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، الفطرة، فطرك الله على حب الدين. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، أثروا المسألة. عشان كده في أحلك الأمور لازم يطلب العلم، في أنكى الأمور. شوف الأئمة كانوا يبقوا خارجين في الكتاب الذي ألفه ابن شداد في ترجمة صلاح الدين الأيوبي. انت عارف الكتاب ده كان فين؟ وهو معاه في الحروب، يخلو بنفسه ويمسك بقى الكتاب ويكتب ويدون ويعمل لا يترك هذا أبدا. تعرف الحسن البصري؟ حسن البصري كان جنديا في بني أمية، طلع على الثغور يحارب، رجع عالم، لأن العلماء كانوا قاعدين على الثغر يعلمون أهل الثغر برضو عشان خاطر ده من طول القتال وبتاع يبقى خشن جلس، تلاقيه ما عندوش رقة، فلازم تبثه الدين دوما. فكانوا قاعدين يعلموهم على الثغور. رجع الحسن البصري من الثغور دي عالم، الحسن البصري اللي هم بيقولوا كلامه يشبه كلام الأنبياء. في كل الظروف لازم تطلع على كتاب الله وسنة رسوله وتغرف منهما مع كل الأعمال، مع كل عملك لازم في جدولك يبقى كده. ثم علموا من الكتاب وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها، وفي كلمة رفعها إشعار بالإيه؟ بأن هي بتبقى فوق الطاقة، اللي هو يمسي الرجل مؤمنا ويصبح والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل العافية. لما تحتدم الفتن تبص تلاقي يسلب الإيمان وانت مش حاسس. فعشان كده لازم لما الأمر يشتد انت كمان تشتد في دينك، تمسك قوي عليه لحسن ينام الرجل النوم اللي يسلب. فقال عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من صدره. هو ينام النوم دي يعني ايه؟ بعض أهل العلم قال الحديث على ظاهره يعني يقوم ينام بالليل كده يصحى الصبح يلاقي إيمانه ضعيف أو رايح والعياذ بالله، وده يشهد له الحديث ينام يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. وبعض أهل العلم قال لا، ده المقصود بالنومة اللي هو ايه؟ الغفلة، أو دي بقى الداء بتاع الحفظ، ده بقى سوس الحفظ الذي ينخر في قوة الحفظ، اللي قاعد يأكل منك مخزون رمضان هو ايه؟ الغفلة الذي يجعل أمرك ينفرط كما ينفرط العقد. عارف لو السبحة اتقطعت وبتيأس انك تجيبها، مش كده ولا لا؟ بنقعد فترة وتيجي تكنس كده في حتة تلاقي يقولك خرزة ايه منها، وتيجي بتيأس انك تجيبها. عشان كده يضرب بها المثل في الايه؟ في السقوط السريع المتواتر المتعاقب. بين يدي الساعة آيات ست، إذا وقعت الأولى انفرطت انفراط العقد، مش كده؟ أول ما أول آية تقع تلاقي الست آيات اللي هم آخر ما بين يدي الساعة ينفرطنا سريعا. ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفلة. كان عندنا ورد في رمضان من القرآن سبناه، كان عندك ورد بتقعد في المسجد سبته، كنت بتقعد في المسجد قد ايه؟ 10 ساعات، 5 ساعات، اخر 10 ايام قاعد ما بتطلعش، الناس المعتمرة بيروحوش من طيب خد لك ساعتين، يبقى اسمك جنس العمل موجود، سبت خالص. فلما سبت خالص ضعف بند راح، او دي غفلة، سرق منك بند المكتو في المسجد. يتسرق منك بند القرآن، بند الذكر، بعد ما لينت في رمضان، ما انت لينت، فيسرق كده الغفلة. وفي الحقيقة قول العلماء ده مش متضاد ولا حاجة، ده ممكن الجمع بينهم، اللي هو ايه، ان يغفل الانسان فيبلغ من الغفلة، ان اذا نام صحي ملاش ايمان لانه نام على غفلة اصلا. ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من صدره فيظل اثرها مثل الوقت. شوف بقى قلبك ابيض كده، ابيض خالص مثل الصفا، ده الفطرة. تيجي المعاصي، اول ما تقبل المعصية ويقبلها القلب تقول له كده ممكن ادخل، تتزين امامه، كما في الحديث الاخر تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض يعني يجي كده تقف الفتنة قدامه كده، فاذا قبلها تقوم ايه، عشان كده ما تقعدش كتير تتابع بقى الـ 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 الناس بقى تقعد قدام الاخبار 7 و8 ساعات، فقط اسمع اراء ناس. طيب ما انا اقعد اقرا في الكتب العلم واحضر مجالس العلم واعرف ما قال الله عز وجل، ولا الله ليس له قول فيما نحن فيه. ده كل حد، ده انت، ده الراجل بيقول الامام مالك بيقول له نريد ان نتحدث في التوحيد بس من خلال المناطق والفلاسفه، فالامام مالك قال انا مش محتاج لكده، ايه اللي يخليني اروح لقواعد هؤلاء؟ قال يا هذا، فلو وجدت انا وانت من لم يحكم بيننا، قال اتينا بحكم، نتكلم في التوحيد انا وانت وواحد يحكم بيننا، قال فان لم ارتضه، طب ما عجبنيش الحكم ده، قال بحثنا عن اخر، قال انك رجل شاك، انت بتشك في دينك، فابتعد عني، اما انا فلا اشك، انا مستيقن فيما انا عليه. يا هذا، اتظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم علم الناس الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لنا احاديث الخلاء ولا لا؟ خش برجلك الشمال وقول، واطلع برجلك اليمين وقول، ده في بعض الاثار الضعيفه بتقول لك لما تجلس على قضاء الحاجه تقعد ازاي، عشان حفاظا على الكلى وحفاظا على الصحه، بس اثار فيها ضعف. تقوم انت معتقد ان اللي كلمني في الخلاء ودخول الحمام مش هيكلمني عن التوحيد، عشان انا اروح انزح فيه الى قواعد غير المسلمين وادور على حد يقول لي عقله؟ فلذلك ببص ايه، احيانا تعرض فتنه فتروح واخده قلبك، في واحد كده لسانه بينقط فتن، يقول لك كلمه تروح تصدقها انت، اه صحيح ما ممكن، فتشك فيما انت عليه. فالقصد تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها، بيقول لك خاصيه قلبك الاسفنجيه، ان زي السفنجه بيعمل ايه، بيشرب، ولما السفنجة بتشرب المية بتتشبع بيها. انا لو جبت كوباية المية دلقتها دلوقتي على الموكيت ده هتلاقيها عملت بقعة، صح؟ انما لو جيت في حتة سفنجة ودلقت فيها المية هتعمل ايه، هتتشعب جوه. عشان كده كان علاج بني اسرائيل اللي عبدوا العجل انهم يموتوا، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، ليه؟ قتلهم رحمة منه يقبلهم عنده شهداء، ولا يرحمهم ويتوب عليهم سبحانه وتعالى، وينقي المسيرة من غبشة هؤلاء. ما ده خلاص اشرب في قلبي العجل، كل ما هيمشي يشوف لك حجر يقول لك اعبد ده، يشوف لك جبل اعبد ده، ما خلاص هو اشرب الشرك والعياذ بالله. فدخل في مسارب قلبه فلا طهرة له، خلاص مش هينضف. فايما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، يبقى القلب كان اصله ايه، ابيض، مش كده ولا لا؟ ايه بقى النكتة السوداء دي؟ شوف صفحة المنديل ده، هو دي صفحة قلبك اهو. ان النكت هو الشيء المخالف للمجموع، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه عصاية وجلس على قبر جنازة احد الانصار يشيعه، كما في الصحيح قال علي رضي الله عنه فاخذ رسول الله ينكت بمخصرة في يدي، قعد على القبر وفضل ايه يضرب بالمخصرة كده عليه الصلاة والسلام في الارض، وده ده دلالة على شدة تأثره بالموت بالموتى، فقعد ينكت كده ويبكي عليه الصلاه والسلام. فالقصد ان لما بتيجي انا اخبط في الارض اعمل ثقب كده، بيبقى اي حته مطب والارض الارض كلها مستويه، الحته دي تسمى ايه؟ نكته. فده اللي بيحصل في القلب، يقبل الفتنه تروح عامله له نقطه كده في قلبه، تشوف بقى القلب يبقى ايه؟ يعمل له نقطه في قلبه كده. قبل المعصيه الثانيه تعمل له نقطه كمان، قبل الثالثه، بس خد بالك بقى. القلب ده عباره عن عين بصر. كل صفحة القلب دي بصر بينظر بها القلب ويشوف بقى يدور الرعية بتاعته. ولن تجد ملكا قط حكم رعيته مثل القلب. القلب ده لما يأمر أمر ما حدش يقدر يعصيه مهما كان الأمر غريبا. عارف لما سيدنا عروة بن الزبير قطع رجله قال لهم أنا مش هشرب حاجة ولا بنج ولا الكلام ده، أنا هخش في الصلاة. والقصة دي كثيرا ما كنت أقول لك أن دي قصة صحيحة. الشيخ أبو إسحاق الحويني عافاه الله عز وجل وشفاه بيقول وقفت على أسانيدها فقف شعري. أنا كنت مفكر أن هيبقى في سندها ضعف ومش معقول حد يقطع رجله في الصلاة يعني. فقال قعدت أبحث في الأسانيد راح شعر راسي وقف لأن الأسانيد كلها صحيحة. إيه اللي حصل؟ أن قلبه انجمعت قوته، قوة الجمع بقى انجمعت على الصلاة. فلما انجمعت راح القلب ادى أوامر، لا الرجل تحس ولا الإيد تحس ولا خلاص، الإحساس كله عندي أنا وكله مقبل على السماء. فلما قطع رجله ما حسش. قصة صحيحة عجيبة. فأمر القلب هذا لا يرد، بس لما يبقى القلب فايق. إنما اللي بيحصل القلب ده كله نظر كده ينظر إلى رعيته يقول لك خش صلي واعمل يأمرك. فكل النقط اللي بتيجي دي بتعمل ايه؟ بتضعف بصره. عارفه لما تبقى لابس نظاره وتيجي حته تراب تقف قدام عين الواحد كده تقوم تضعف النظر من خلال النظاره بقى نقطتين، تضعف ثلاثه لحد ما تلاقيه مغبش. او ده اللي بيحصل في القلب بالظبط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرى من هواء. ايه هواء؟ النفس. كما قال الله عز وجل بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. كل ما القلب يضعف كل ما النفس تتسلطن عليه تقوم تقول له لا والله الطريق كده بس انا مش شايفه كده، لا والله هو الطريق كده والمصحف كده، يروح مصدقها وماشي وكده ويأمر بكده وهو في غفلة القلب نايم تايه. نكت فيه نكتة سوداء، ادي السلبه. بس من رحمة الله ان الايمان متين. الاعمال اللي انت بتعملها دي اعمال قوية جدا. ليه قوية؟ لان دي صلة بينك وبين ربنا. فصلة العبد الضعيف لكن مع ضعفه اتصل بالحكيم القهار العزيز، فبقى العمل متين قوي. فلما يجي الشيطان يسرق له سرقة ما يقدرش ينهب حاجة كبيرة، أثر إيده النهبة اللي انتهبها دي عملت لك نقطة بس في قلبك بسيطة، يوم يأتي التقوى هنا والفوقان بقى. شوف كل ابن آدم خطاء قاعدة مستقرة، لكن في ناس بتفوق وخير الخطائين العالم اللي بتقوم تفوق على طول. إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف كده هو بيلف حواليه كده الشيطان وبعدين طمع فيه شوية راح لمسه لمسة، أول ما لمسه لمسة تذكروا فإذا هم مبصرون. قال بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل لمحمد بن سيرين أنا مريض وأريد رفيقا، رفيق الدكتور يعني، فقال عليك بفلان. وبعدين سكت شويه كده وقال اقول لك فلان اطب من فلان. كلمه ايه؟ قال له فلان ده اشطر من الدكتور الثاني. قال ثم نكس راسه ورجع الى نفسه وتغير لونه وقال استغفر الله ما ارى الا اني قد عصيت الله فاغتبت الرجل. جبت سيرتك مني قلت فلان، مع ان انا كده نصيحه بقول لك روح الدكتور الفلاني اشطر من مش كده ولا لا؟ قال لا انا كده اغتبته اذا مس. عشان كده محمد بن سيرين بيقول لما حصلتكم محنة الدين المعروفة قال هذا بسبب ذنب أصبته منذ 30 سنة. فثلاثين سنة شايف ذنبه لأن القلب لازال بصره حاد. إنما كثرة الغفلة تعمل فالقلب يسرق حتة صغيرة فوقتله ما فوقتلوش، المرة الجاية هيسرق حتة كبيرة. ثم ينام النوم يغفل الغفلة ف تقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجل. المرة دي بقى خد له حتة كبيرة لأنه أمن أن أنت فتح له الباب. إيه المجل ده يا أخوانا؟ عارف لما تمسك أجنة وتقعد تكسر في حاجة أو فاس بيطلع لك نقط مية كده في إيدك. المية دي مية الجسم لفظها ولا يريدها ومصلحتك أن أنت تطلعها كمان ولا تسوي حاجة خالص، الضرر منها أكثر. بس عاملة في إيدي إيه؟ عامله في ايدي نفيخه كده. او بيبقى الانسان كده، نسال الله عز وجل ان يسترنا وياه، تلاقيه ماشي كده قدامك. عشان كده في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حتى يقال للرجل، حديث حذيفه ده، حتى يقال للرجل ما احلمه ما اظرفه ما اجمله وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. شفت عشان ما تغترش بالناس لما اشوفك يقول لك طالع من رمضان منور حاجه ما شاء الله قوه بالله. بالله عليك ادعي لي. وفي ناس بتصدق فعلا كده. ان شاء الله هبقى ادعي لك هحطك في القائمه ان شاء الله وادعي لك وعلى اساس ان انا متقبل وينخدع الناس ليها الظاهر والظاهر خداع. رب اشعث اغبر زي طمرين لو اقسم على الله ابره الله. تصور بقى لما جه سفيان الثوري وابو جعفر المنصور قال حموت سفيان الثوري يعني حموته. قال له تبقى قاضي. قال له مش هبقى قاضي. ليه مش هبقى قاضي؟ مش هبقى قاضي خلاص. طب لا لازم غصب عليه راح عمل معاه حاجه تعريض كده. قال له ممكن اطلع بره؟ هترجع؟ قال له والله لا ارجع. راح سايب الحذاء بتاعه وطلع بره وبعدين رجع. قال له ايه اللي جابك بسرعه كده؟ قال له الجزمه بس والله. راح واخد الجزمه كده بقى رجع ولا لا؟ ضحك عليه وخد بعضه وراح ماشي هرب في البلاد. المهم ابو جعفر بقى خلاص قبض عليه فين؟ في قلب الحرم. فجاب النجارين وقال لهم ابنه هنا مشنقه هنطلع سفيان الثوري ونموت لازم اقتله بقى. وابو جعفر انت عارف كان بيقول من قال براسه هكذا اللي يقول لي لا مره قلت بالسيف هكذا يعني ما تفكرش. فراح واخد بعضه وقام سفيان الثوري اصحابه قعدوا حواليه قالوا له انت هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد كده؟ ما تكسفناش. بين للخلق انك تأوي الى الركن الشديد سبحانه وتعالى. بين لهم كده ما تسكتش لحسن انت. راح قايم سفيان وتعلق باستار الكعبه وقال ايه؟ قال برئت منه ان لم يكف عني ابا جعفر. يعني ايه برئت منه؟ بعض اهل العلم بيقول لك دي قصه لا يمكن تصح. سفيان برضه يقول برئت من البيت. لا ده نوع من القسم كده. بيقول انا عندي يقين ان ربنا هيرد عني ابو جعفر المنصور. فكانه بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه انا ما بقاش انا مؤمن بالبيت ده ما كانش ربنا هيرد ابو جعفر وهتشوف. كانه عايز يقول كده. هو خلص كلمته لقى الناس بتصوت بره ابو جعفر المنصور مات. تصور؟ وسفيان الثوري ده لما كنت تشوفه يقعد جنب كده على جنب المسجد يجيب ركبه عند صدره ويروح عامل كده. والناس تعدي ولا واخده بالها مالهم منه. حتى بعض الطلبه بتوعه لما لقى الناس مش سائله فيه كده قال لهم لا فوقوا بقى خدوا بالكم. عارفين اللي قاعد ده؟ اللي قاعد على جنب ده اهو. لو كان في التابعين لاحتاجوا الى علمه ولا سالوا. لو كان ده موجود مع الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهؤلاء كانوا سالوه وانتفعوا بعلمه. ده عنده علم بس هو متواضع وخامل وفيه. فالظاهر ملوش ما فيش حاجه اسمها بالظاهر وانما هو القلوب والقلوب محل نظر الله عز وجل. فتقبض الامانه يبقى زي المجل اللي تلاقي حاجه جامده جدا جامد وجواه ما فيش حاجه منتبرا يعني عالي منه المنبر عشان بنطلع نقف عليه في الخطبه الرابعه الشهر الجاي ان شاء الله. مش كده؟ الشهر ده ان شاء الله. فنفط فتراه منتبرا له شكل وله هيئه وله كده لكن ليس في قلبي مثقال حبه من كده. طب ايها الاخوه اخيرا نعمل ايه؟ خد بقى العلاج ده. اولا التوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فايما قلب اشربها النكته دي نكت فيه نكته سوداء فان تاب ورجع صقل قلبه. صقل يعني ايه؟ تتمسح النقطه دي. بس توب عدل. يعني ايه توب عدل؟ يعني ان يكون في قلبك ان تكون في قلبك شهوه التوبه. يعني انت فعلا نفسي ربنا يتوب عليك. انا منايا ان ربنا يعفو عني. لو اطلع الله على قلبك فراى منك هذا افيخذلك؟ لا مش ممكن بقى ما تقولش كده. كريم سبحانه وتعالى. لو اطلع على قلبك وراى ان انت نفسك تتوب يتوب عليك ويسهل لك وعلى الثلاثه الذين خلفوا. شوف نفسه يتوب دي نفسه ربنا يتوب عليه حصل له ايه؟ وعلى الثلاثه الذين خلفوا اللي هم بتوع غزوه تبوك حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. خلاص اتخنق الدنيا دي كلها بقى زي ثقب الابره. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا تيقنوا الا ملجا من الله الا اليه. هنا استحكم امرهم وطلبهم فاسعفهم الله بتوبه ثم تاب عليهم. خلاص تاب عليهم وعفى عنهم سبحانه وتعالى. يبقى التوبه النصوح. نمره اثنين الاستقامه. شوفوا يا اخوه التوبه هي وقود الاستقامه. لو انت مداوم على التوبه دايما هتبقى مستقيم. هيبقى عندك لغه قط دي بقى خالص. تلاقي نفسك تقول ما بطلتش حاجه قط، ما بطلتش قيام الليل من رمضان لحد النهارده قط، ما بطلتش صدقه قط، ما بقى. بس يبقى في توبه دائمه، توبه دائمه. قال عائشه رضي الله عنها قالت طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال بعض اهل العلم اذا وفق الله العبد الى الاستغفار فقد اراد ان يتوب عليه. فقل أن يستغفر العبد ربه إلا وغفر الله له. يبقى ليك ورد استغفار وتوبة ده يوميا. من ايه؟ في ذنوب بتدركها وذنوب ما بتدركهاش. انا اللي قلت الكلام ده ولا النبي اللي قال كده؟ قال كده على الصصر. الشرك اخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. اولا ادلكم على شيء ان قلتموه اذهب الله عنكم كثير الشرك وقليلة. قال وما هو يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. يعني ممكن في معصية تخش وانا مش عارفها. فيتوب المرء مما أدرك ومما لم يدرك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الاستقامة لا تروغ روغان الثعالب كما قال عمر رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا له يا سيدنا عمر ثم استقاموا يعني إيه؟ فقال لم استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. إن أنا بقولك عليه التلون ده ان في رمضان كان ليه حاجه وبعد رمضان بقى حاجه ثانيه وبعدين بقى حاجه. لا لا هو نفس الوجه نفس وجهه نفس منهجه نفس مبادئه نفس اعماله. بقول لك جنس الاعمال. مش ممكن هتقيم الليل زي ما كنت بتقيم في شهر رمضان. انا بقول مش ممكن. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتقانا الى الله واخشانا له ما كانش بيعمل في غير رمضان اكثر من شهر رمضان. كان شهر رمضان اعلى مش كده؟ الحديث في الصحيحين وكان يجتهد في شهر رمضان كالريح المرسلة ويعمل فيه ما لا يعمل فيما سواه. فإذا جه العشر الأواخر يبقى إيه؟ شد مئزره واعتزل النساء وكان قد اختلط بهن عليه الصلاة والسلام. يبطل بقى خلاص ما فيش حتى إتيان النساء بطل ويعكف في المسجد. يبقى مش ممكن هتبقى زي شهر رمضان. لكن بنقول جنس الطاعة. يعني كنت بتقرأ القرآن في شهر رمضان 10 أجزاء في اليوم اقرأ لنا جزء وداوم عليه بقى. كنت بتتصدق كل يوم على كل يوم تصدق ب 10 20 جنيه 5 جنيه 2 جنيه او ما بتبطلش تصدق باي حاجه. كنت بتمكث في المسجد 10 او 15 ساعه اقعد لك ساعه من الفجر للشروق من العصر للمغرب من المغرب للعشاء. المكث في المسجد بيت الله عز وجل من دخله اكرمه المزور لان انت سائل يكرمك. وان الله لا يتبشبش لعمار المساجد كما يتبشبش احدكم لغائب وقد اتى. يعني واحد كان مسافر من اهلنا ولا حاجه واول ما يجي بقابله اهلا وسهلا فالله عز وجل يتبشبش لك كما يليق بجلاله وانت داخل المسجد وتعمر المسجد كده. يبقى جنس الطاعات موجود. اوعى تبطل بعد شهر رمضان. الاستقامه قاموا على الامر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. الشيء الثالث ايها الاخوه وهو وقود لكل موضع ذكر الاخره. تعرف الواحد الموت اقرب اليك من شراك نعلك. تفاجأت لنفسك خلاص ذهبت. فاستحضار نهاية الحياة يوسع الضيق ويضيق الواسع. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه وما ذكر في واسع إلا ضيق. أي معنى الكلام ده؟ العلماء بيقولوا لو كان الإنسان في حالة ضنك شديدة مش لاقي والعملية معه صعبة في النفق وبتاع لما يذكر الآخرة يقول إيه؟ أهي أيام ودي مش حياتنا مش كده ولا لا؟ عشان كده لما قالوا لأبي حازم رضي الله عنه انظر إلى غلاء الأسعار الدنيا غليت قوي ونعمل إيه؟ يعني لا شكوى كل وقت دي مش كده؟ فقال وما يضيركم لا تحزنوا من غلاء الأسعار فإن الذي كان يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. عشان كده أنت لما تتأمل كده تفضل تشتكي والدنيا صعبة ومش عارف إيه وحنعمل إيه ونشتري إيه ونسوي بتتكلم كتير مش بتاكل وتشرب برضه ولا بتبجع بتاكل وتشرب؟ لو سكت هتاكل وتشرب برضه. هو الرزق سياتيك بس كل موضوع يبقى فيه شيء من التذمر. انا بتكلم الكلام ده من التذمر على الله. ان ما اقصدش ان انت ايه ما تتكلمش بقى وما فيش حد. لا انا بتكلم على الله ان الواحد يبقى مش عاجبه المقادير. انما انت انما انت لك حق تطلبه. الشاهد ايه بقى؟ ان ذكر الاخره ذكر الموت يوسع الضيق. ولو كان انسان مطرف العيش معاه فلوس زي الرز لما يذكر الموت وان انا حمشي مش هاخد الا الكفن بس يعمل ايه؟ يذكر الآخرة. قال بعضهم وأختم بهذا الأثر تعجبت من فضل ابن المبارك علينا. قاعدين كده عند واحد داعيهم بيتغدوا عنده بيتعشوا فقعد كده فضل يبص لعبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ده أنا يعني أندب إليكم غير مأمورين طبعا إنك ترجع على الكمبيوتر هتلاقي كتاب سير أعلام النبلاء على النت هات سيرة عبد الله بن المبارك وراه كده الليلة دي هتفاجأ بإنسان أعجوبة من خلق الله عز وجل. غني جدا وكل سنة ما بيحقش عليه زكاة المال من كتر النفقة اللي بينفقها. واحد بعته قال له عليا 70 دينار دين، كتبهم له 700. وكيله قال له بتكتب له 700 ليه؟ ده هو عنده 70 بس. قال له طب خليهم 7000. تصور حاجة نفقة مش ممكن تصدق. وبعدين وساري جدا كان بيتاجر في 1000 و100000، يعني في أيام ما كان الحاجة 1000 دينار ده يعني مبلغ دلوقتي، المليون ده دلوقتي حاجة يعني يعد مبالغ يعني ملتي ملياردير. نمرة 2، كان فارسا لا يشق له غبار. طلع واحد من الروم قال من يبارز من المسلمين، طلع له 3 من المسلمين موتهم، فخرج إليه رجل ملثم فقتله و3 معه، عشان يبقى يعني قصاص. واحد قال كشفت وش لقيت عبد الله بن مبارك. وكان في الحديث لا يشق له غبار، يقول لك عبد الله بن مبارك هو الأسانيد اللي يقولها، ما فيش زي كده، حافظ حجة إمام شيخ الإسلام. وكان في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وقيل أنه تركه بأخرته، وكان مجتهدا مطلقا رضي الله عنه. إيه ده؟ كل حاجة، كل حاجة كان فيها إماما. فالرجل قاعد حط يده على خده كده، هو الرواية بتقولش حط يده على خده بس أنا بتصور يعني، وبصله كده. هو الرجل ده إيه اللي بيفضله عننا؟ بيطلب العلم، بيطلب العلم، يتصدق من التصدق، بنعمل زيه يعني. إيه اللي مخلي ابن مبارك أحسن واحد فينا؟ وليه الشهرة دي؟ وليه كان بيخش الكعبة جارية لهارون الرشيد قالت مين ده؟ أمير المؤمنين؟ قالوا له لا، ده واحد من علماء خراسان. فقالت هذا هو الملك والسؤدد، هو ده الملك فعلا، الناس بتحبه ماشية وراه بتاع، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط. ما هو الناس بتجيله لهارون الرشيد لإيه؟ لهيبته وخشيته، إنما ده الناس بتحبه ماشيين وراه بالشكل ده وثار الغبار. فبيقول إيه اللي فضله علينا؟ وهو بيقول الكلمة دي النور قطع المصباح الطفى يعني. فأول ما المصباح الطفى قام صاحب البيت يصلح، لأني طبعا عيبة ما تستخدم الضيف، اوعى يجيلك ضيف تقول له يعمل حاجة ولا أبدا. فقام صاحب البيت يصلح المصباح. أول ما صلح المصباح بيقول أول ما النور فتح نظرت إليه فوجدت لحيته تقطر من دموعه. أتاري لما النور ظلم عبد الله بن مبارك افتكر القبر وظلمة الأخم، فما قدرش يمسك روحه، فضل يبكي لحد ما لقى دقنه بتنقط، بقى كمان ايه، لقى لحيته بتنقط. فقلت هذا هو الذي فضله علينا، فطالما يذكر المرء الآخرة فإنه سيستقيم على أمر الله عز وجل في الدنيا ولن يفجأه موت أبدا. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل شهر رمضان ومن عتقاء شهر رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.